من الأصول.
بس يكون لتقليل ضغط اليوم. الجهة الثانية من المقدمة بارة. إذا كون كانت فيها هذا شنو كنا نتحدث؟ أحسنت. اتضح أنه المصنف من الاحتياط نرجع له لو ما نرجع له. يعني أما إذا كان منا مخل بالنظام فلا نرجع إليه. المقدمة الرابعة كاملة إذا كان منشئ الاحتياط شنو؟ أما إذا كان منشئه الأصول فهذه المقدمة ليست تامة على تفصيل بيانها. الجهة الثانية من المقدمة الرابعة نقص فيها إن شاء الله. نتابع وايش نترك. وأما الرجوع إلى الأصول العملية بحسب ما تقتضي كل مسألة فهي على نحوين. فهي على نحوين عليه السلام. نقص إن شارحة رابطه النحو الأول. فإن كانت تلك الأصول مثبتة للتكليف كالاختيار والاستصحاب المثبت للتكليف فلا مانع من جريانها لوجود خلي خط تحت كلمة وجود هذا تعريف لوجود تمام المقتضي لها وهو حكم العقل فارغ وإن كان الأصل عقليا كالاختيار فارغ وعموم النقل إن كان الأصل شرعيا إن كان الأصل شرعيا كالاستصحاب فإذا علم إجمالا بوجوب القصر أو التمام جرت قاعدة الاحتياط جرت قاعدة الاحتياط فارض وإذا شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة وإذا شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة جرت قاعدة الاستصحاب وإن قيل هاي وإن قيل قيل هل عليها مش والقائل هو الشيخ الأعظم والقائل هو الشيخ الأعظم وإن قيل بعدم جريان الاستصحاب وإن قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي والقائل قلنا هو الشيخ الأعظم بدعوى أن شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي يستلزم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب بين صدر دليل الاستصحاب ودليل بتقريب لا نزال في دعوة الشيخ العرب بتقريب نقطتين شارحا إن مقتضى صدور دليل الاستصحاب وهو قوله عليه السلام لا تنقض من قوله لا تنقض هو حرمة النقض في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي قال ومقتضى ذيل دليل الاستصحاب وهو قوله عليه السلام
السقف، ولكن تنقضه بيقين آخر، ولكن تنقضه بيقين آخر ست القوس، وجوب النقض في بعض الأطراف. ثالث، وبما أنه يعلم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف الاستصحاب، انتقال الحالة السابقة في بعض أطراف الاستصحاب المثبتة للتقييد، امتنع جريانها بناء على ذلك. خذ بذلك مثال. إذا علمنا إجمالا بسقوط النجاسة عليكم السلام في أحد الإناءين، وكان في السابق طاهرين، ولم يمكن استصحاب طهارتهما معا، إذ لو استصحب طهارتهما عملا بقوله عليه السلام لا تنقض، كان ذلك فرحا لقوله عليه السلام، ولكن تنقضه بيقين آخر. كان طرحا لقوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر. إذ المفروض إنا قد تيقنا إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في أحد الإناءين، فيحصل التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وغيره، فالنتيجة المنع عن جريان الاستصحابين معا، وهذا ما ذكره الشيخ قدس سره، نقطة رابعة. هذا كله النحو الأول ترى مقسم نحوين، أصول مثبتة والنافية، مثبتة للتنفيذ. وأما المصنف رابطة طور فقد ذكر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، حتى على مسلك الشيخ الأعظم قدس سره، بالتقريب نقطتين شارحا، وذلك لأن التناقض بين صدر دليل الاستصحاب ودليله إنما يلزم إذا جرى الاستصحاب في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، في عرض واحد وفي دفعة واحدة، حتى يحصل العين بأن الاستصحاب في أحد الأطراف مخالف للواقع، لأننا حسب الفرق نعلم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف، فكيف يمكن استصحابها فارضة؟ ولكن هاي خلي خاص تحت كلمة ولكن، هذا استدراك. ولكن الاستصحاب في كل طرف لا يجري، الاستصحاب في كل طرف لا يجري إلا إذا تحقق موضوعا وهو الشك الفعلي. والمفروض أنه غير حاصل، والمفروض أنه غير حاصل، وذلك خلي خط تحت كلمة وذلك. ليش ماكو عندنا شك فعلي؟ تدرون أنه يشترط في جريان الاستصحاب ترسموه سابقا. من شرائط الاستصحاب شنو؟ اللي يكون الشك التقديري أو الفعلي. الشك التقديري أو الفعلي. وذلك لأن عملية الاستنباط التي يقوم بها المجتهد هي عملية تدريجية وليست دفعية، فالمجتهد لا يكون ملتفتا إلى جميع أطراف، لا يكون ملتفتا إلى جميع أطراف العلم الإجمالي دفعة واحدة حتى يحصل عنده شك فعلي بالنسبة إلى جميع الأطراف، بالنسبة إلى جميع الأطراف التي لا يعلم بانتقاض الحالة السابقة، التي لا يعلم انتقاض الحالة السابقة فيها. نقطة راس سطور وبالجملة هاي الخلاصة. إن مقتضى لا تنقض، إن مقتضى لا تنقض حين عدم الالتفات إلى بعض أطراف العلم الإجمالي ليس إلا حرمة النقص في خصوص الطرف المشكوك، والمفروض أن هذا الطرف المشكوك، والمفروض أن هذا الطرف المشكوك حين عدم الالتفات إلى غيره، حين عدم الالتفات إلى غيره ليس فيه يقين بالانتقاض، ليس فيه يقين بالانتقام، فلا يلزم شيء من التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وبين ذيله. نقطة رابطة النحو الثاني. وأما بالنسبة إلى الأصول النافية للتكليف فلا مانع من جريانها أيضا لوجود المقتضي. مقسمناكم الأصول إلمن إلى مثبتة للتكليف. من هي المثبتة للتكليف؟ أصحاب المثبت مو أصحاب النافي وبعد والاختيارات. فلا مانع من جريانها أصلا لوجود المقتضي لها وهو حكم العقل وعموم الناس، ولا يلزم محظور التناقض، ولكن بشرط ألا يكون هناك مانع عقلي أو شرعي من إجراء تلك الأصول. الأصول بين قوسين الناس. والمفروض عدم وجود ذلك المانع. وذلك خلي خط تحت كلمة وذلك، هذا تعليل لعدم وجود المانع. وذلك لأن المانع المتوهم هو محظور المخالفة العملية، للعلم الإجمالي، وهو لا وجود له. إذا فرض أن مجموع موارد الأصول المثبتة للتثليث عليكم السلام بضميمة ما علم حكمه تفصيلا أو نهض عليه الظن الخاص، من قوسين الطريق العلمي، كانت بمقدار المعلوم بالإجمال، فسينحل العلم الإجمالي حينئذ. ومع انحلاله لا يلزم محظور عقلا عليه السلام، بل حتى لو لم تكن، هذا للترقي، بل حتى لو لم تكن موارد الأصول المثبتة مع الضميمة. من هي الضميمة دائما نذكرها؟ ضميمة منه ما علم، ما علم تفصيلا، أحسنتم. بل حتى لو لم تكن موارد الأصول المثبتة مع الضميمة بمقدار أطراف العلم الإجمالي، بأن كانت أقل من أطراف العلم الإجمالي، بحيث لم يكن مع هذا المقدار الأقل مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط شرعا، لقلة الموارد المتبقية بنحو لا يعلم اهتمام الشارع بها ليجعل الاحتياط لها نقطة. وقد ظهر بذلك وقد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكليف ربما ينحل إذا كانت موارد جريان الأصول المثبتة مع الضميمة بمقدار المعلوم بالإجمال، فلا موجب حينئذ للاحتياط لا عقلا ولا شرعا. أما عدم الاحتياط عقلا فلأن موجبه هو العلم الإجمالي بالتالي والمفروض انحلاله. وأما عدم وجوب الاحتياط شرعا فلأن موارد جريان الأصول المثبتة، فلأن موارد جريان الأصول المثبتة مع الضمينة، حتى لو قلنا أنها أقل من أطراف العلم الإجمالي فلا يستكشف معه وجوب الاحتياط شرعا بسبب قلة الموارد المتبقية، بسبب قلة الموارد المتبقية بنحو لا يعلم اهتمام الشارع بها حتى يجعل لها الاحتياط. أعوذ بالله من السميع العليم. قبل ما نشرح أتمنى من الطلبة اللي ما قرروا الدرس المطر شوية بدقة حاولون يستفيدون من التقرير من بقية الأخوة. نتكلم اليوم عن الجهة الثانية من المقدمة الرابعة. تذكرون المقدمة الرابعة كانت فيها ثلاث جهات. الجهة الأولى هو لزوم ووجوب أو عدم لزوم الاحتياط، لأنه إما أن يستلزم الإخلال أو يستلزم شنو العسر. الجهة الثانية من المقدمة الرابعة عدم جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. الجهة الثالثة من المقدمة الرابعة عدم جواز رجوع الانسدادي إلى العالم بالمسألة، العالم بالمسألة اللي هو الانفتاحي. تقدم الكلام في الجهة الأولى، وقد قسمنا الكلام في الجهة الأولى إلى شنو؟ إلى قسمين. فهذا الاحتياط المذكور أو المدعى إن كان منشأه هو الإخلال بالنظام فعلا لا يجوز، لا يجب بل لا يجوز الاحتياط إذا كان منشأه الإخلال بالنظام، وبالتالي ستكون المقدمة الرابعة بجهتها الأولى تامة. وقلنا احنا المقدمة الرابعة بها ثلاث جهات، شنو كانت الجهة الأولى؟ عدم وجوب الاحتياط. لو كان منشأ الاحتياط هو الإخلال بالنظام لتمت الجهة الأولى. أنا شريد أريد أثبت أنه المقدمة الرابعة تامة لا مو تامة. فهي متى تتم المقدمة الرابعة بجهتها الأولى؟ متى تتم مولانا وهو عدم وجوب الاحتياط؟ متى تتم؟ أحسنتم. إذا كان ذلك الاحتياط منشأه الإخلال بالنظام فعلا تتم الجهة الأولى من المقدمة الرابعة، اللي هي الجهة الأولى شنو؟ عدم وجوب أو عدم جواز الاحتياط. أما إذا كان منشأ الاحتياط ليس هو الإخلال بالنظام بل وقوع المكلف في العسر والحرج، فحينئذ هذه الجهة لا تكون تامة لعدم المانع من الاحتياط حتى لو استلزم العسر والحرج على تفصيل بيان. إذن لو أسألكم بعد ما راجعت درس أمس، الجهة الأولى من المقدمة الرابعة اللي هي عدم وجوب الاحتياط هل هي تامة أو ليست تامة؟ لا ما تقول ليست تامة ولا تقدر تقول تامة. شو تقول؟ تفصيل. تقول شنو منشأ الاحتياط المدعو، يعني هذا المدعى شنو منشأه؟ مو أنا أقول لا يجب الاحتياط، هنشوف هذا الاحتياط شنو منشأه، ليش وجب الاحتياط وبعدين نجري إذن فيه. إن كان منشأ الإخلال بالنظام فعلا تتم هذه الجهة، وإن كان منشأه العسر والحرج فلا تتم هذه الجهة. وإذا ما تمت هذه الجهة شو تكون المقدمة الرابعة كلها؟ ما تتم، لم يكفي في إسقاط الدليل أو إسقاط مقدمة هو إسقاط شنو مولانا؟ جزءا منها وجهة من الجهات. هذا الكلام تقدم في الدرس الماضي. وصلنا اليوم إلى أهم فقرة بالنسبة إلى المقدمة الرابعة اللي هي الجهة الثانية. شنو كانت الجهة الثانية؟ دعوى عدم جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. طبعا هاي أيضا بها كم نحو، هاي الجهة الثانية كم نحو بها؟ نحو من أدنى الأصول العملية لا تخلو إما أن تكون مثبتة للتكليف أو تكون شنو؟ نعم. نجي نناقش وحدة وحدة. الأصول المثبتة هي مثبتة، والعلم الإجمالي شنو وظيفته؟ مثبتة. أنا أعتقد أن هناك انسجام وتناغم تقريبا بيننا وبين بين الأصول المثبتة للتكليف والعلم الإجمالي. وظيفة العلم الإجمالي هو شنو؟ وظيفة العلم الإجمالي هو التحفظ على جميع الأطراف وعدم تركها ولزوم العمل بمقتضاها. الأصول العملية المثبتة اللي هي شنو الأصول العملية المثبتة؟ كم مصداقها؟ الاستصحاب، يا استصحاب المثبتة، يعني كنا على يقين سابق مينا بالتكليف ونشوف في ارتفاع، طبعا سواء كان التكليف وجوبي أو حرمة، يعني مو إلا شوفونا بالوجوب. فإما أن يكون الاستصحاب المثبت احتياط أو يكون استصحاب. شوية بعد ميلي الشيخ الأعظم ذهب إلى التفصيل، يقول أما نحن جاي نقسم، نتكلم على الجهة الثانية، الجهة الثانية جريان أو عدم جريان الأصول العملية في العلم الإجمالي. هذه الجهة الثانية كم نحو قسمناها مولانا؟ إيش فوق بالمطلب؟ قسمناها كم جهة؟ كم نحو؟ نحوين، الأصول المثبتة والأصول النافية. أدرك الأصول النافية، يحتمل أنه ما لحق ناخذها اليوم. الأصول المثبتة، الأصول المثبتة ماذا يدعي صاحب دليل الانسداد؟ أن الأصول المثبتة وكذلك النافية طبعا هل تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ ماذا يدعي؟ أصلا ماذا يريد أن يثبت الانسدادي؟ عدم جريان. نقول فعلا أن الأصول العملية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا، شو يكون أنه فعلا؟ لأن هذا بعدين نحتاجه مولانا، ليش إحنا أخذنا الانسداد؟ الانسداد بمطالب كثيرة، فيها أصول عملية وفيها احتياط وتعارض احتياط مع الأصل المثبت إلى آخره. فعلا الأصل المثبت لا يجري أو يجري في أطراف العلم الإجمالي. هنا وقع محل وفاق واختلاف بين المصنف وبين أستاذه الشيخ الأعظم. هم جاي نحاصل بين من وبين من؟ شوف تلاحظون أنها كل يوم جاي نسلل رأي الشيخ الأعظم وجاي نحاكم بين من مولانا رأي المصنف. بالنسبة إلى الأصول المثبتة كون نقسمهن على قسمين. الأصول المثبتة قلنا بها مصداقين، الاحتياط وبعد والاستصحاب المثبت. يتوافق كل من المصنف وأستاذ الشيخ الأعظم من أنه لا مانع من جريان الاحتياط اللي هو شنو مثبت أو مو مثبت، لا مانع من جريان الاحتياط سواء كان الاحتياط مولانا الشرعي أو عقلي. الاحتياط العقلي المعبر عنه بفائدة الاشتغال، والاحتياط الشرعي المستفاد من أحتر بدينه كما تحتار أو كما تحفظ لأخيك. يقول الشيخ الأعظم وتبعه عليه المصنف، يقول لا مانع من جريان الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. صحيح هو العلم الإجمالي ينتج احتياطا عاما، بس هذا الاحتياط الأصل العملي ماذا ينتج؟ قلنا احتياط في من؟ في الموارد الخاصة. بعبارة أخرى أنه لا إشكال ولا ريب ولا مانع من جريان الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، ولا يكون العلم الإجمالي مانعا من جريان الاحتياط في الأطراف. ماكو مانع بيناتهم، تمام التوافق والانسجام. ليش لا مانع؟ لأن المقتضي للاحتياط موجود، الدليل موجود، المقتضي موجود، والمانع فماكو مانع أن نجر الاحتياط في جميع الأطراف. ليش ما تجر الاحتياط؟ هو كلام الشيخ الأعظم وتبعه المصنف. ليش ما تجر الاحتياط اللي هو أصل مثبت في أطراف العلم الإجمالي؟ شنو المانع من ذلك؟ شنو المانع؟ يقع تعارض، يقع تنافي، مقتضي موجود، دليله موجود، وفي نفس الوقت لا مانع من إجرائه. إذن توافق الشيخ الأعظم مع المصنف في أن الأصل المثبت وهو الاحتياط لا مانع من جريانه لوجود المقتضي لجريان الاحتياط بأطلاق الانجمال طبعا وعدم المعنى. هذا ما عنده إشكال فيه. تعالونا إلى المصداق الثاني، إلى الصورة الثانية. من هي الصورة الثانية بعد أجل من الأصل المثبت؟ طبعا أقصد الأصل المثبت التثبيت، ها مو الأصل المثبت ذاك اللوازم، واضح؟ اللي هو منه مولانا الاستصحاب. ما وقع النزاع بين الشيخ الأعظم والمصنف؟ فالشيخ الأعظم يرى أن الاستصحاب المثبت للتكليف لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، يعني ينسجم مع الانسدادي. لو ما ينسجم هذه الكلام ينسجم مع الانسدادي، الانسدادي ماذا يقول؟ بعدم جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. والشيخ ماذا يدعي؟ الشيخ الأعظم قدسة الرب، بعدم جريان من؟ بعدم جريان الاستصحاب. كل كلام المثبت بعدم جريان الاستصحاب المثبت وياك في أطراف العلم الإجمالي. بينما المصنف ماذا يقول؟ أيضا لا مانع من جريان الاستصحاب المثبت في أطراف العلم الإجمالي. طبعا احنا نكون نفهم ايش وقع النزاع بين الشيخ الأعظم وبين المصنف، يعنينا أن نعرف ويهمنا أن نعرف لماذا وقع ذلك النزاع. الشيخ الأعظم يرى، ما هو الدليل؟ احنا قررناكم ياها، ما هو الدليل على عدم إمكان وعدم صحة جريان الاستصحاب المثبت في أطراف العلم الإجمالي؟ يقول الشيخ الأعظم أن الاستصحاب المثبت للتكليف لو جرى في أطراف العلم الإجمالي استلزم ذلك التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وبين بين، لأن صدر دليل الاستصحاب شو يقول مولانا؟ لا تنقض، لا تنقض في هذا الطرف وفي هذا الطرف وفي هذا الطرف وفي هذا الطرف وفي جميع الأطراف، مو؟ فمثل تجري، فمعنى لا تنقض صدر الدليل أن لا تنقض، لا تنقض الحالة السابقة، ابني على الحالة السابقة، سواء في هذا الطرف أو في ذلك الطرف وفي هذا الطرف. ومقتضى الدليل ماذا يقول؟ ولكن انقضوا بيقين سابق. ليش احنا عفوا انقضوا بيقين اخر؟ عندنا يقين اخر؟ الشيخ الأعظم يقول نعم عندنا يقين اخر وهو العلم الاجمالي، الاجمالي ايضا يقين. غاية ما في الامر انه ما ينجز طرف، ماذا ينجز؟ جميع الاطراف. فبالتالي سيقع التناقض والتنافي بين ذيل الدليل الذي يقتضي بعدم نقض اليقين الا بيقين اخر، وبين صدر الدليل الذي يقتضي شنو مولانا؟ في عدم نقض اليقين. فكيف السبيل؟ لابد من ان نقول بعدم جريان الاستصحاب المثبت في اطراف العلم الاجمالي، لانه لو جرى استلزم ذلك التناقض بين صدر دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين وبين دليل الذي يقول ولكن انقضه بدليل آخر، فرفعا ودفعا ومنعا واجتنابا لوقوع ذلك التنافي بين دليل موجود بين أيدينا، أن نقول بعدم جريان الاستصحاب. هذا هو حاصل الدليل الذي ذكره الشيخ الأعظم في المنع عن من؟ يعني في المنع عن من؟ عن جريان الأصل المثبت أو الاستصحاب المثبت في أطراف العلم الإجمالي حتى لا نقع في محظور التناقض. المصنف يقول هذا التناقض يصح، نعم لو كانت كل الأطراف الشك فيها شنو مولانا؟ شك فعلي، لأن يشترط شوية بعد يمين، يشترط في جريان الاستصحاب شنو؟ يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون الشك شنو؟ فعليا. والحال أنه ليس لديه فعلي إلا في خصوص المورد اللي جاي يشتغله، لأن اللي لما يشتغله ما عنده علم به حسب الفرض، صحيح ولا؟ الآن أنت إذا تأخذ حكم كل مسألة على حدة، أنت ما عندك يقين بالحالة اللي بعدها، بعدك ما واصلها، ولا يعني لا عندك يقين فعلي، وكذلك ليس عندك شنو مولانا؟ شك فعلي، حتى يتناقض هذا الطرف شنو مع ذاك الطرف. فانت شغلك في هذا الطرف، وهذا الطرف ايش فيه؟ بيقين فعلي سابق وبشك فعلي لا، فتجري الاستصحاب بلا معارض من ذاك الطرف وذاك الطرف. بعبارة أخرى يرى المصنف أن في أطراف العلم الإجمالي إذا أردت أن أستصحب في هذا الطرف فإن هذا الطرف لا يؤثر عليه منه الطرف الثاني أو الثالث أو الرابع. ليش؟ لأن طبعا إذا أجلت الاستصحابين معا أقع فينا مولانا المخالفة العملية، لأن شلون أستصحب الطهارة وأستصحب الطهارة هنا مع علمي بينا بوقوع نجاسة، وراح يستلزم شنو يسمونه هذا شوكت. إذا أجريت الاستصحابين شنو؟ دفعة واحدة، فراح أقع بالتناقض ويكون كلام الشيخ الأعظم صحيح. أما أنا لو أجريت الاستصحاب في هذا المورد فمقتضي للاستصحاب في هذا الطرف بما هو هو موجود، المقتضي لجريان لما موجود موجود وهو وجود الحالة السابقة المتيقنة الفعلية، وموجود الشك اللاحق وهو فعلي لو ما موجود عندي شك فعلي، يعني انا اشوف فعلا في هذا الطرف فلا مانع من اجراء الاستصحاب في هذا الطرف. عودك من انتقل الى الطرف الاخر ايضا عندي يقين وهكذا الى بقية الاطراف، فاذا ما راح يصير عندي وقت اقع بالتناقض وياك اذا استصحب الحالتين معا. لان اذا استصحب الحالتين معا واجري الاستصحاب في عرض واحد في هذين الطرفين او في جميع الاطراف راح يستلزم مولانا اذا اجري الاستصحاب الطهارة في الجميع اقطع بالتناقض. ليش اقطع بالتناقض؟ اقطع بالتناقض كيف اجري الاستصحاب مع علمي الاجمالي بينا مولانا بوقوع النجاسة في احد الانائين مثلا. اذا التناقض يقول المصنف بارك علمي الذي ذكره الشيخ الاعظم يلزم ويصعب إذا كان عملية الاستصحاب تجري في الطرفين أو في الأطراف دفعة واحدة. أما لو كان لأن يستلزم التناقض قطعا بين الصدر وبين الذيل، أما إذا كانت عملية الاستصحاب اللي هي وظيفة من الاستصحاب وظيفة من وظيفة المجتهد عندما يقوم بعملية الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها، إذا كانت عملية الاستصحاب تجري في كل طرف على حدين كما هو ديدا وطريقة وأسلوب الفقهاء، فإن الفقهاء عندما يريدون أن يستنبطون الأحكام كيف يفعلون ذلك؟ يفعلونها دفعة واحدة أو بصورة تدريجية عملية الاستنباط، عملية الاستنباط بصورة تدريجية، فيكون هذا الطرف يحمل فيه البقية فقط من دون ملاحظة الأطراف الأخرى. والمفروض أن هذا الطرف هناك مقتضي لجريان الاستصحاب فيه وهو شنو مولانا؟ شنو هو؟ وهو اليقين السابق الفعلي والشك اللاحق ايضا الفعلي، ولا مانع منهم، لان المانع المتوهم هو شنو؟ التناقض، والتناقض يلزم اذا لاحظت هذا الطرف مع شنو؟ الطرف الاخر. المفروض انا في عمليه الاستنباط الاحظ وما لاحظ الطرف الاخر، ما الاحظ الطرف الاخر فلا يلزم هذا الاشكال. فتحصل مما تقدم بارك يمي أنه لا مانع من جريان الأصول المثبتة احتياطا كان وهو يوافق الشيخ الأعظم أو استصحابا مثبتا في جميع أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي تسقط الدعوة الثانية والجهة الثانية من الجهات التي ذكرت في المقدمة الرابعة.
هذا الحالة النتيجة مخيشة بعد النتيجة أنه سوف يناقض
راح ستم راح بكرة ستم يقول صحيح هو راح يجري بس بعدين ولا ما يكمل عملية الاستنباط ولا ما راح يكمل عملية الاستنباط راح يصير عده ألم دينا أن استصحاب أن هذا حالة حال من مولانا. أنت الآن عندك شيء فعلي وكان عندك يقين سابق بين الطهارة أجلت الاستصحاب وأجلت الاستصحاب هذا الطرف وأجلت هذا الاستصحاب بعدين شو وقت يصير عندك العلم الإجمالي مو تجري جميع الأطراف؟ يقول بعد من يعلن الحق يرفع إيده عن من مولانا؟ الحق يرفع إيده عن الاستصحاب اللي يبين أنه هذا الاستصحاب شنو كان؟ كان يلاحظ بلحاظ الطرف الآخر. وأما الرجوع هاي الجهة الثانية، وأما الرجوع إلى الأصول العملية التي تقتضيها كل مسألة هاي قلنا مولانا البحث في الجهة الثانية من المقدمة الرابعة. فبالنسبة إلى الأصول المثبتة تذكرون بالتقرير شرجناكم شقسم منه قسمنا الأصول إلى من؟ إلى نحوين. النحو الأول الأصول المثبتة، النحو الثاني الأصول النافية. فبالنسبة إلى الأصول المثبتة للتكليف، من هاي بيان الأصول المثبتة عندنا مصداقين من الاحتياط أو احتياط عقلي أو استصحاب مثبت للتكليف. بس أسألكم سؤال، هاي مثبت صفة، هل هي صفة للمصداقين لو صفة للاستصحاب فقط؟ وليش من احتياط او استصحاب مثبت للتكليف؟ هاي مثبت صفة، علما صفة للاستصحاب فقط لو للاحتياط والاستصحاب شو شغل قلنا؟ شوف، من احتياط قال بالنسبة الى الاصول المثبتة، من احتياط من بيانية قلنا بيان الاصول المثبتة، من احتياط عقلي طبعا او استصحاب مثبت للتكليف.
احتياط
علم الاثنين اللي هو الواحد طبعا للاستصحاب فقط. ليش هذا مثبت تقدر ترجع لقيد او صفة؟ لان الاحتياط دائما شيء يكون مثبت، اما الاستصحاب فتارة يكون مثبت وتارة لا يكون مثبت. فهذا اما ان يكون قيدا او صفة فيرجع الى خصوص من مولانا الى خصوص الاستصحاب، انما يكون قيدا احترازيا، والا فان الاحتياط لا يحتاج الى تقييد بكونه شنو مثبتا، لان الاحتياط دائما شيء يكون مثبت للتكليف بخلاف الاستصحاب، فمنه ما كان مثبتا ومنه ما لم يكن كذلك. قال استصحاب مثبت بالتكليف فلا مانع من اجرائها او عن اجرائها، اي اجراء تلك الاصول العمليه المثبته للتكليف. بس احنا سوينا لكم يا مولانا، قسمنا الاصول المثبته الى كم نحو؟ الاصول المثبته كم نحو قسمناها؟ نحوين. نشتغل مرة ويا من ويا الاحتياط. الاحتياط عند المصنف وعند الشيخ الأعظم شنو؟ محل وفاق لو خلاف؟ محل وفاق. يجري أو لا يجري الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي؟ يجري. شنو الدليل على جريانه؟ بوجود المقتضي لجريانه وعدم المانع. وين إشكال المصنف والشيخ الأعظم؟ هاي المحاكمة هنا. وين إشكالهم؟ بالاستصحاب المثبت. فيرى الشيخ الأعظم جريان الاستصحاب المثبت في أطراف العلم الإجمالي أو لا يرى جريانه؟ لا يرى جريانه. شنو دليله؟ لزوم التناقض. ويرى المصنف جريانه لعدم لزوم التناقض. هذا ملخص ما ذكره. فلا مانع من إجرائها عقلا مع حكم العقل، حكم العقل بالاحتياط وعموم النقل. يعني إذا كان الأصل شرعي كالاستصحاب ولو وصيل، يعني حتى على مبنى الشيخ الأعظم، هذا تعريف الشيخ الأعظم، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب، طبعا يا استصحاب الاستصحاب المثبت احنا كلامنا في أطراف العلم الإجمالي كما ادعاه الشيخ الأعظم للاستلزام، هذا الاستلزام تعليل ودليل من مولانا، يعني دليل الشيخ الأعظم. هذا الاستلزام تعليل ودليل الشيخ الأعظم من عدم إمكان وصحة جريان الاستصحاب المثبت في أطراف العلم الإجمالي. شنو دليله؟ قال الاستلزام شمول دليله، أي دليل الاستصحاب لها أي لأطراف العلم الإجمالي، التناقض في مدلوله، أي مدلول الاستصحاب صدرا وليلا. يلزم أنه لو أجرينا الاستصحاب المثبت يلزم التناقض بين الصدر والذيل، فدفعا لمحظور التناقض ماذا نقول؟ أحسنتم، بعدم جريان الاستصحاب المثبت بداهة. هذا تعليل وتقريب لحصول التناقض. وقت يحصل التناقض على مبنى الشيخ الأعظم؟ متى يحصل التناقض بين الصدر والذيل؟ إذا جرى الاستصحاب المثبت في أطراف العلم الإجمالي بداهة. هذا تقريب لحصول التناقض وتعليل. بداهة تناقض حرمة النقض، حرمة نقض اليقين طبعا، في كل منهما في كل واحد منها في كل واحد يعني أطراف منها من أطراف العلم الإجمالي بمقتضى مدلول لا تنقص، لأن مقتضى مدلول لا تنقص هو شنو؟ حرمة النقص، يعني حرمة النقص في هذا الطرف وفي هذا الطرف وفي هذا الطرف وفي هذا الطرف لوجوبه، أي لوجوب النقص في البعض أي في بعض الأطراف، يعني مقتضى الصادر ماذا يقتضي؟ حرمة النقص لا تنقض اليقين، حرمة النقض، ومقتضى الزيد وشنو؟ وجوب، ولكن شنو؟ انقضه، انقضه دال على ماذا هنا؟ وجوب سينا بعد، ولكن انقضه كما هو قضية أي مقتضى قوله عليه السلام، ولكن انقضه بيقين ثابت، فالصدر يحرم النقض والزيد يوجب النقض، فرفعا لذلك التناقض رفعا لذلك المحظور قول عدم جريان الاستصحاب المثبت في اطراف العلم الاجمالي، وذلك هاي وذلك
بالنسبه للصدر هو يقول
يقول فاذا انت ادريت على ما اي اذا ادريت على
كل الاطراف اي
والزيد بس فقط
على اطراف
ترى يصير تناقض في حصه خاصه لو ما يصير فهو هذا كلام هذا اذا التناقض في مورد واحد تجدون عندهم الدليل نبتدع عنه لو كان يرجب منه التناقض ولا في مورد واحد بس يرجب في حصه خاصه من هي الحصه الخاصه في بعض الاطراف ويكفي في رده قصور التناقض ولو في طرف واحد فما ذلك في اطراف عده وذلك هذا بيان ورد المصنف بيان لعدم لزوم التناقض هذا وذلك هم بيان لعدم لزوم التناقض تريد تسميه تعليق تريد تسميه رد على الشيخ الأعظم محاكمة الشيخ الأعظم وذلك لأنه يعني لأن التناقض بين صدر الاستصحاب وذيله لأنه أي لأن التناقض إنما يلزم ذلك التناقض متى قيل قال إذا كان الشك في أطرافه أي أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي جميعها جميع الأطراف كان فعليا يعني كان فعليا شمت متى إذا أدرينا الاستصحاب شنو جاي إذا أدرينا شو يكون جميع الأطراف فعليا مولانا يعني فقط تكون جميع الأطراف فعليا إلا إذا شنو أجلينا الاستصحاب في جميع الأطراف شنو دفعة واحد يعني في عرض واحد شو رأي يكون الشك في هذا الطرف وفي هذا الطرف وفي هذا الطرف إذا أجلت دفعة واحدة وش فقط يكون الشك فعلي عند إجراء مو فإذا أجريت دفعة واحدة شو رأي يكون مولانا إذا أجلت دفعة واحدة راح يكون الشك فعلي فيزل التناقض لأن إذا أجلت الاستصحاب دفعة واحدة استصحب الطهارة واستصحب الطهارة واستصحب الطهارة واستصحب الطهارة راح يلزم البناء على الطهارة وهذا يتناقض البناء على الطهارة مع شنو مولانا المعلوم بالإجمال وهو وقوع النجاسة ولاي مولانا هذه إذا أجلت الاستصحاب دفعة واحدة زين أسأل المصنف يقول المجتهد في مقام استنباطي الحكم الشرعي يستنبط الحكم ويجري الاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي اللي هي واحد اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مية يجرين دفعة واحدة لو في كل مسألة على حدة ففي كل مسألة يشتغل بها شو يكون مولانا واللي ما يشتغل بها شو يكون الشك فإذا لم يكن فعليا لا يلزم التناقض شو وقت يلزم التناقض إذا كان حين إجراء الاستصحاب يكون الشك في جميع الأطراف فعليا وهذا لا يلزم الا اذا اجرى الاستصحاب في جميع الاطراف دفعه واحده قال لانه انما يلزم هذا التناقض فيما اذا كان الشك في اطراف فعليا اي في عرض واحد لا الشك التقديري واما اذا لم يكن الشك كذلك اي فعليا في جميع الاطراف وهو كذلك او لا وهو كذلك أو لا كذلك لأن الشك في جميع الأطراف يكون فعلي لو فقط في طرف واحد يكون فعلي من هو يا طرف اللي جاي يشتغل به الفقيه أما بقية الأطراف فهو مقفول عنها لو ما مقفول عنها مولانا
بقية الأطراف الفقيه مفهول عنها وغير ملتفت إليها ماكو واضح كلامنا مو واضح عند إجراء الاستصحاب بقية الأطراف مفهول عنها صح أكو علم إجمالي بس هو غافل عن بقية الأطراف عند عمله في طرف معين وأما إذا لم يكن الشك كذلك بل لم يكن الشك فعلا فعلا أي فعليا إلا في بعض أطرافه يا طرف الطرف الذي يعمل الفقيه اجتهاده فيه فإنما هو الطرف الذي يكون فعليا وهو طرف واحد وليس جميع الأطراف فشن المانع من أن يجري الاستصحاب فيه يقين فعلي وشك عند العمل شي يكون مولانا فعلي فبعد ما يلزم التناقض فيجري الاستصحاب في هذا المورد ثم بعد ذلك ينتقل إلى الطرف الثاني والثالث والرابع والخامس فلا يلزم الإشكال إلا في بعض أطرافه وكان بعض أطرافه بعض أطراف العلم الإجمالي الأخر من هي الأخر مولانا؟ اللي ما يشتغل بيهن اللي غير ملتفت إليهن اللي غافل إليهن لو افترض ما عنده 10 أطراف ويشتغل بالطرف الأول الطرف الأول شي يكون؟ فعلي والثاني والثالث والرابع والعاشر شي يكون؟ فما يلزم التناقض شو وقت يلزم التناقض؟ إذا كان كل الأطراف شي يكون بها الشك فعلي وكان بعض أطرافه أطراف الأخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا كما هو أي عدم الالتفات فعلا للأطراف الأخرى حال ووظيفة المجتهد في مقام الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية كما لا يخفى فلا يكاد أي فلا يكاد جواب قوله وأما إذا لم يكن كذلك يعني وأما إذا لم يكن الشك فعليا جواب من هو جوابه قال فلا يكاد يلزم ذلك ذلك من هو التناقض أحسنتم فلا يلزم التناقض إذا متى يلزم التناقض ويصح كلام الشيخ الأعظم إذا كان الأطراف جميعها شنو ولانه فعلية والحال أنه لا فعلية إلا وين الطرف الذي يمارس المجتهد عمله فلا يكاد يلزم ذلك التناقض فإن هذا تعليل لعدم لزوم التناقض المدعى من قبل الشيخ الأعظم فإن قضية أي مقترض لا تنقض بالصدر ليست حينئذ أي حين عدم التفات المجتهد إلى بقية الأطراف لا تنقض بلحاظ عدم ملاحظة بقية الأطراف شو يكون هذا مولانا لا تنقض تقديري لو ما تقديري تقديري وين يكون فعلي فقط وين الطرف الملتفت إليه فإن مقتضى لا تنقض هي بينها الحرم ليست حينئذ إلا حرمة النقض وين قال في خصوص الطرف المشكوك بالفعل اللي جاي يشتغل به أما بقية الأطراف فهل يكون الشك فيها فعليا؟ لا يكون فعليا فلا يقع التناقض وليس هاي واو حاليا والحال والمفروض ليس فيه أي في الطرف المشكوك حين عدم الالتفات إلى غيره عوض الضمير وليس فيه فيه أي في الطرف المشكوك حين عدم الالتفات إلى غيره شنو ليس فيه؟ ليس فيه علم بالانتقاص الطرف اللي جاي يشتغل فيه عنده علم انتقاص علم تفصيلي لو ما عنده علم تفصيلي كل طرف على حدة صح عنده علم إجمالي شنو تعريف العلم الإجمالي؟ علم بالجامع وشك بالأطراف هذا الطرف من يشتغل فيه على حدة بما هو بغض النظر عن البقية
شك الفعلي
شك لأن الطرف بالنتيجة وإن كان هناك علم إجمالي مشكوك لو ما مشكوك مشكوك لأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع إذن عندي علم سابق لو ما عندي علم سابق عندي علم سابق عندي علم لاحق لو ما عندي علم لاحق ما عندي عندي اللاحق هو شك لأن الأطراف في العلم الإجمالي شو تكون مولانا بما هي وطرف مشكوك أحسنتم بس بشرط أن أكون غافل عن المولانا عن البقية إذا ما كنت غافل وملاحظ أنه راح يكون عندي علم لو ما عندي علم غايب ما علم شو يكون مولانا الإجمالي. فيجب أن يكون كل طرف شنو مولانا مفصولا عنه حتى يكون هذا الطرف بما هو هو مشكوك. فعندي يقين سابق وعندي شك لاحق فعلي بقصصها بلا معارض. وليس فيه أي في هذا الطرف المشكوك حين عدم الانتفاض غيري علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله أي دليل الاستصحاب له أي لهذا الطرف المشكوك بالخطوط. فافهم سجل لعله إشارة إلى أن الاستنباط وإن كان تدريجيا والمجتهد لا يكون ملتفتا إلى جميع الأطراف التي هي مورد الاستصحاب دفعة واحدة، إلا أنه بعد فراغه عن استنباط جميع الأحكام ومن ثم جمعها في رسالته العملية مثلا، يحصل لديه علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة. مكان عنده يقين سابق إيش قال الإمام؟ ولكن يا بس لا هيا تكونه ولكن شنو؟ انقضوا صار عنده علم ما صار علم، ولكن انقضوا بيقين آخر. أكو موجود اليقين بس يا يقين هو يقين إجمال واليقين إجمال ينقض ونصنف يعلم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد التي أجرى فيها الاستصحاب، وبالتالي لا حق له في الإفتاء. وتكملة الدرس إن شاء الله تعالى في يوم الأحد القادم بعد استشارة السيدة الزهراء سلام الله عليها، في يوم الأحد القادم الساعة 3:00 وفقنا الله.